بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله. قال المصنف رحمه الله وغفر الله لشيخنا وللحاضرين والسامعين: وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد، لكن عليه وعلى المتمتع دم، لقول الله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. وإذا أراد القفول لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره حتى يكون آخر عهده بالبيت، فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده. ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب، فيلتزم البيت ويقول: اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك، حملتني على ما سخرت لي من خلقك، وسيرتني في بلادك حتى بلغتني بنعمتك إلى بيتك، وأعنتني على أداء نسكي. فإن كنت رضيت عني فازدد عني رضا، وإلا فمن الآن قبل أن تنأى عن بيتك داري. فهذا أوان انصرافي إن أذنت لي، غير مستبدل بك ولا ببيتك ولا راغب عنك ولا عن بيتك. اللهم فأصحبني العافية في بدني والصحة في جسمي والعصمة في ديني، وأحسن منقلبي، وارزقني طاعتك أبدا ما أبقيتني، واجمع لي بين خيري الدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. ويدعو بما أحب، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم: فمن خرج قبل الوداع رجع إن كان قريبا، وإن كان بعيدا بعث بدم، إلا الحائض والنفساء فلا وداع عليهما، ويستحب لهما الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها. كنا في المجلس الماضي قد انتهينا إلى قول المصنف رحمه الله: وإن كان مفردا خرج إلى التنعيم فأحرم بالعمرة منه، ثم يأتي مكة فيطوف ويسعى ويحلق أو يقصر، فإن لم يكن له شعر استحب أن يمر الموسى على رأسه. وختمنا بهذه المسألة، وقلنا أن المصنف رحمه الله ذكر أن من كان حالقا لرأسه ولا شعر له يستحب له أن يمر الموسى على رأسه. وقلنا هذا قول الأئمة الأربعة رحمهم الله، منهم من قال به على وجه الوجوب، ومنهم من قال به على وجه الاستحباب. والمصنف قال ماذا؟ استحب، وقيل يجب أن يمر الموسى. وذكرنا أن الراجح أنه يجب أم يستحب، أنه لا يجب ولا يستحب، ذلك أن إمرار الموسى من باب الوسائل لا من باب ما يتعبد به. فإن من لم يستطع أن يأتي بالعبادة بأكملها أتى بما استطاع منها، إذا كان هذا البعض يتعبد به ولم يكن وسيلة محضة. أما إذا كان هذا البعض وسيلة محضة فإن هذه الوسيلة لا يجب أن يؤتى بها، مثل إمرار الموسى. إمرار الموس هل هو مما يتعبد به أم هو وسيلة؟ وسيلة الحلق، لذلك إن لم يستطع إلا عليها فلا تجب عليه. وقول مثل ذلك في من يستطيع أن يأتي نصف الطريق لأجل الصلاة، لا يلزمه أن يأتي إلى نصف الطريق ثم يعود، لأن المشي إلى نصف الطريق هذا من باب الوسائل أم من باب المقصد؟ الوسائل. لكن الصلاة والصيام هذا من باب المقاصد. ومن استطاع جزء العبادة فإنه يأتي به إذا كان يتعبد بمثله. ما معنى يتعبد بمثله؟ أي إذا كان هذا الجزء مما يتعبد به. فمثلا امرؤ عليه زكاة 1000 ريال وما عنده نقد إلا 500، يخرج 500 أو لا يخرجها؟ يخرج، لأن 500 يتعبد بإخراجها زكاة. امرؤ نذر أن يصلي 100 ركعة فاستطاع أن يصلي 50، ما الواجب عليه؟ أن يصلي 50، لأن هذا الجزء يتعبد به. لم يستطع أن يصلي قائما صلى جالسا. لكن امرأة لا يستطيع أن يصوم اليوم كاملا ويستطيع أن يصوم نصف اليوم، فهل يلزمه أن يصوم أن يمسك نصف اليوم؟ لماذا؟ لأن نصف اليوم لا يتعبد بمثله. امرؤ استطاع الوضوء بالماء فواجب عليه أن يتوضأ، لم يستطع أن لم يجد ماء أن يكفي لجميع الأعضاء، إنما كفى الماء للوجه فقط ولإحدى اليدين، ما الواجب عليه؟ يتوضأ بالبعض، والمصنف قال هكذا مر معنا، يتوضأ ببعضه ويتيمم للباقي، لأنه قال تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، ومن عجز عن العبادة أتى ما استطاع منها. قلنا القيد ما لم يكن هذا البعض لا يتعبد به، فننظر هل يتعبد ببعض الوضوء. قولان في المسألة، قيل أنه لا يتيمم مباشرة، وقيل أنه يتيمم ما استطاع، والظاهر والله أنه يتيمم مباشرة إذا كانت هذه الأعضاء هي الأقل، لأنه لا يتعبد بالله تعالى بغسل بعض الأعضاء. وثم تبدله ماذا؟ التيمم، أو التيمم. هنا قال رحمه الله وليس في عمل القارن زيادة على عمل المفرد لكن عليه وعلى المتمتع دم. القارن كالمفرد طواف واحد وسعي واحد، قال صلى الله عليه وسلم لعائشة طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة كافيك لحجك وعمرتك. لكن القارن يختلف عن المفرد بالنية، ينوي قران الحج والعمرة، وكذلك بفعل واحد وهو ماذا؟ نحر الهدي وذبح الهدي. قال وعلى المتمتع دم، إذن هذه الزيادة على القارن وعلى المتمتع دم. أما المتمتع فإنه يطوف طوافين، فالمتمتع يطوف مرتين، أما القارن فطواف واحد، هذا هو الصواب والصحيح. ولماذا نص على مسألة القارن؟ لأنه ثمة رواية عن أحمد رحمه الله أن القارن يسعى، أن القارن عليه سعيين، والصواب أن القارن له سعي، أن القارن له سعي واحد. قال رحمه الله لقول الله تعالى فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم. هذا الهدي يجب على المتمتع ويجب على من؟ على القارن، لكن ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. أما من كان من حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه. وحاضر المسجد الحرام محل خلاف عند العلماء رحمهم الله، فقيل هم أهل الحرم، وقيل هم أهل مكة، وقيل هم من كان دون المواقيت، وقيل هم من كان دون مسافة القصر، وأظهر الأقوال الله أعلم أنهم هم أهل مكة والحرم، يعني من كان من أهل الحرم ومن كان من أهل مكة، كبعض الأماكن اليوم النورية ونحو ذلك مما هو خارج حد الحرم لكنها تسمى منطقة من مكة، فمن كان من أهل مكة فإنه من حاضر المسجد الحرام لا يجب عليه هدي، وسيأتينا إن شاء الله أنه كذلك لا يجب عليهم طواف الوداع، لا يجب عليهم طواف الوداع. قال رحمه الله وإذا أراد القفو لم يخرج حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. كان الناس كما قال ابن عباس رضي الله عنه ينفرون من فجاج منى وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهد بالبيت الطواف، إلا أنه خفف فيه على الحائض والنفساء. فطواف الوداع حكمه عند الجمهور رحمه الله أنه واجب، وهو خاتمة أعمال الحج، فمن أراد أن ينصرف من حجه وجب عليه أن يودع البيت، وهذا الطواف واجب على الحاج دون المعتمر، ومذاهب الأئمة الأربعة رحمهم الله على عدم وجوبه على المعتمر، فالمعتمر لا يجب عليه طواف وداع، إنما هو فقط في حق الحاج. وهذا الطواف يكون عند فراغ المرء من حجه وإرادة الذهاب إلى ماذا؟ أهله. لذا قال إذا أراد القفول يعني العودة إلى أهله. وإذا متى يكون طواف الوداع مشايخ؟ وهذا قيد نافع مفيد، متى يكون؟ بعد الانتهاء من المناسك وعند إرادة الذهاب إلى الأهل، فإذا اختل أحد الشرطين لم يجب طواف الوداع. فمثلا هذا امرؤ من أهل الرياض وفرغ من نسكه ثم أراد الذهاب إلى جدة ليشتري أغراض ومتاع، ثم يعود إلى مكة وبعد ذلك سيسافر إلى الرياض، فإنه لم يخرج إلى أهله وإلى بيته، فلا يجب عليه طواف الوداع إلا إذا أراد الذهاب إلى ماذا؟ إلى أهله. القيد الثاني أن يكون قد أتم المناسك، فبعض الناس ربما يكون عاجزا ولا يستطيع أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر، ويكون مثلا من جدة مكان قريب فيذهب إلى جدة، وبعد أن يخف الزحام في يوم 20 يعود إلى الحرم ويطوف طواف الإفاضة. فمثله إذا أراد أن يذهب من مكة هل يجب عليه طواف الوداع؟ لا، لأنه لم يتم المناسك، فينصرف مباشرة من منى إلى جدة إذا كان له عذر، وإذا جاء في اليوم الذي يستطيع فيه المجيء يعود ويطوف طواف الإفاضة. إن كان سيمكث بعد ذلك فإنه إذا أراد الخروج يأتي بطواف ماذا؟ الوداع. وإن لم يرد الخروج وإن خرج مباشرة فإن هذا الطواف يكفيه عن طواف الإفاضة وعن طواف الوداع. وطواف الوداع ليس من المناسك، إنما هو لتوديع البيت، فربما قام المرء شهرا أو قام شهرين بمكة، فإذا لا يجب عليه طواف الوداع إلا إذا أراد ماذا؟ الذهاب والرجوع إلى أهله. هذا الطواف طواف الوداع من واجبات الحج إلا يصح اندراجه مع طواف الإفاضة. فإذا كان المرء شق عليه أن يطوف طواف الإفاضة في يوم النحر جاز له أن يؤخره إلى آخر أيام الحج إذا أراد أن يخرج من مكة إلى أهله، فيجمع طواف الإفاضة مع طواف ماذا؟ الوداع. بكم نية؟ بنيتين، بنية الإفاضة ونية الوداع. ولو نوى الإفاضة فقط أجزأه ذلك واندرج الوداع تحته، كما تندرج تحية المسجد تحت سنة الراتبة للظهر مثلا والفجر، لأن الوداع ليس مقصودا لذاته، إن المقصود ألا يغادر المرء مكة إلا وقد ودع البيت، ويحصل ذلك إذا طاف الإفاضة في آخر حجه وانصرف مباشرة، إلا أنه خفف عن الحائض والنفساء فلا يجب عليهن حج طواف الوداع. الحائض والنفساء لا يجب عليهما طواف الوداع، وهذا مذهب الجمهور رحمهم الله. وأما المالكية فخالفوا الجمهور، أوجبوا طواف القدوم وقالوا بسنية طواف الوداع. الجمهور قال طواف القدوم ما حكم الحاج؟ سنة، وطواف الوداع واجب. المالكية قالوا طواف القدوم واجب وطواف الوداع سنة. لما حاضت صفية رضي الله عنها قال صلى الله عليه وسلم عقر حلقة حابستنا هي، يعني ستحبسنا، ستحبس الجميع لأنها تطوف طواف ماذا؟ الإفاضة. هي بلغها أن قال يا رسول الله إن صفية قد حاضت، فقال عقر حلقة حابستنا هي، ألم تكن طافت يوم النحر؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فلا إذن، يعني لا نحبس، بما أنها طافت يوم النحر فإن لا نحبس. استدل بهذا الحديث جمهور الفقهاء رحمهم الله على أن الحائض لا يحل لها أن تطوف بالبيت، فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عازما أن يحبس الجميع لأجل من؟ لأجل صفية لما حاضت، ولم يكن ناويا صلى الله عليه وسلم أن يأمرها بالطواف، بل قال عقر حلقة حابستنا هي. ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما علم أنها طافت طواف النحر خرج صلى الله عليه وسلم وسقط عنها طواف الوداع. وبهذا قال الجمهور قالوا لا يحل لحائض أن تطوف. قال صلى الله عليه وسلم لعائشة اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. والحنفية رحمهم الله يقولون تطوف الحائض عليها دم، تطوف عليها دم عند الضرورة، إذا طافت وهي حائض فإن عليها دم. وابن تيمية رحمه الله اختار قولا ثالثا، واليوم الفتي عليه في حالات تحصل للضرورة، قال يجوز الحائض أن تطوف إذا أمنت من تلويث المسجد، تحفظ ألا تلوث المسجد فتطوف للضرورة. في مثل من يكون من النسوة تأتي إلى الحج ومعها رفقة وعندها رحلة طيران مثلا في اليوم 13 وتاه الحيض، هذه إذا بقيت إلى إذا تأخرت فاتتها الرحلة ولم تجد يعني ما، ويصعب عليها أن تذهب إلى بلدها، وذهبت إلى بلدها لا يشق عليها جدا أن تعود إلى ماذا؟ إلى الحج. وإلى مكة وتأتي بالطواف. فمثل هذه ابن تيمية رحمه الله يقول إذا خشيت فوات الرفقة تتحفظ وتجعل ما يمنع من صور النجاسة المسجد وتطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليها. ما الفرق بين رأي ابن تيمية ورأي الحنفية؟ الحنفية يجبون الدم. ابن تيمية رحمه الله يقول لأن الطهارة للطواف ليست بشرط. المذهب عند الحنابلة والجمهور أيضا أن الطهارة للطواف شرط. أما ابن تيمية رحمه الله فيقول ليست بشرط، وإنما الحائض منعت لكي لا تلوث المسجد، فإذا اضطرت للطواف فإنها ماذا؟ تطوف وتنصرف. والفتي على هذا اليوم قال حتى يودع البيت بطواف عند فراغه من جميع أموره. إذا متى يكون طواف الوداع؟ عند الفراغ من جميع الأمور. فلو أنه اتجر بعد طوافه ما الحكم؟ يعيد. فأذكر أن الشيخ محمد المختار سئل قاله تذكرون مكتبة الباز في مكة ولا ما تذكرونها؟ الآن موجودة المكتبة ولا مكتبة الباز؟ نعم. إلى أي موضع الآن؟ هي كانت في الشامية وفي أعلى الطلعة، وكان الطلاب الجامعة الإسلامية إذا جاءوا إلى الحج أو أنهم بعد ما يفرغوا من حجهم يمرون على مكتبة الباز ويأخذوا الكتب. يعني كان ودنا صنع دعاية، يعني من أرخص المكتبات، يعني وما ودي أقول أرض الطبعات أيضا، لكن هي مكتبة الباز، وكان الطلاب يأتونها. فأذكر أن طالبا سأل الشيخ محمد المختار من الجامعة الإسلامية وقال يا شيخنا بعد ما فرغت من طواف الوداع أخذت لي فقط بعض الكتب مكتبة الباز وانصرفت. فقال نعم الزاد وأعد الطواف. وطبعا انصرف قال عليك دم، الشيخ أفتاه بذلك. حتى شراء كتاب بالخروج كان الشيخ يمنع من ذلك. وعبارة المصنف هنا والشيخ لو نظرنا إليها قال فإن اشتغل بعده ماذا؟ بتجارة أعاده، يعني قيد ذلك بالتجار. أما الشيء المعتاد الخفيف اليسير فلا بأس به، يخفف به بعض العلماء. فإذا طاف الوداع وفي طريقه أخذ كتابا وأخذ هدية واشترى بعض الهدايا، معلوم أن المرء إذا أتى الحج ينصرف من حجه بهدايا لأهله وبنيه، فلو أخذ بعض الهدايا في طريقه من غير التجار، بعض الهدايا أخذها في طريقه، فخفف بعض العلماء بذلك منهم الشيخ بن باز رحمه الله فيما جرت العادة بأخذه. والأحوط للمرء أن يجعل الطواف آخر العهد بالبيت. نعم لو كان المرء سينتظر رفقة وفي أثناء انتظار رفقة اشترى شيئا مثل هذا يخفف فيه إن شاء الله. فالتأخر بعد طواف الوداع لانتظار رفقة أو لتناول طعام أو مثل أن يتأخر للتزود للوقود أو المتاع للطعام ونحو ذلك لا بأس به. قال رحمه الله فإن اشتغل بعده بتجارة أعاده، لو جلس يبيع ويشتري ويتجر فإنه ماذا؟ يعيد. مثل أن يكون هذا الرجل قادم مثلا من بلد ومعه بضاعة من بلده، بعد ما طاف طواف الوداع يبسط ويبيع السلع التي معه، هذا التجر ولا ما التجر؟ التجر، مثل هذا يعيد. لكن مر في طريقه وأخذ كتابا أخذ متاعا يخفف فيه جماعة من العلماء رحمهم الله. قال ويستحب له إذا طاف أن يقف في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. الملتزم موضوعه معلوم، ويضع خده على هذا الملتزم ويبسط ذراعيه وكفيه. وجاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان من أهل العلم يضاعفها، ومنهم من يرى أنها تتقوى ببعضها، حديث المثنى بن الصباح، وحديث آخر مع النبي صلى الله عليه وسلم في أنه كان صلى الله عليه وسلم يلتزم البيت. وجاء عن عبد الله بن عمرو العاص أنه كان يفعل ذلك ويقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وجاء عن عبد الله بن عباس أيضا رضي الله عنه وعن جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يأتون الملتزم، وأنهم مواضع التي يستجاب فيها الدعاء بين الركن والباب. قال فيقف بين في الملتزم بين الركن والباب فيلتزم البيت. هذا هو الموضع الوحيد الذي لا بأس أن يضع المرء وجهه وخده ويديه عليه. أما ما عدا ذلك فإن التعلق بأستار الكعبة ليس من السنة، ليس من السنة. ولو تعلق امرؤ بأستار الكعبة ليس بدعة إذا تعلق بأستارها. قال صلى الله عليه وسلم من خطر اقتلوه ولو رأيتم متعلقا بأستار الكعبة. فلو تعلق امرؤ لكن وضع الخد والكف والذراع هذا لا يكون إلا أين إلا في الملتزم عندما صحح الحديث. ثم ذكر المصنف رحمه الله دعاء، هذا الدعاء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمله وإن كان معناه صحيحا، وقد مر بنا أدعية ذكرها المصنف لم تثبت في السنة. قلنا هذه المعاني طيبة لكن هل يحض الناس عليها؟ إنما يرشد الناس إلى ماذا؟ إلى السنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال يقول اللهم هذا بيتك وأنا عبدك وابن عبدك وابن أمتك حملتني على ما سخرت لي من خلقك، الدعاء إلى أن قال في آخره إنك على كل شيء قدير ويدعو ما أحب. هذا الدعاء قلنا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم يصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة عن النبي صلى الله عليه وسلم من آداب الدعاء. وابن القيم قال رحمه الله يستحب أن يفتتح الدعاء بعد الحمد بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وفي آخر الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا في أثناء الدعاء يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاث مواضع. وقال عليه الصلاة والسلام الدعاء موقوف بين السماء والأرض ما لم تصلوا على نبيكم، وهذا الأثر روي عن عمر رضي الله عنه موقوفا، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا. من أهل العلم من يجعله من قول عمر أو قول أنس، ومن من يجعله من قول النبي صلى الله عليه وسلم يصحح رفعه. وحيث الصحيح عند أبي داود وغيره في حيث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو من غير أن يحمد الله تعالى ويثني عن النبي صلى ويصلي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عجل هذا. ثم سمع رجلا قد أثنى على الله تعالى وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال سل تعطى. فالدعاء من آدابه أن يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله من خرج قبل الوداع، ربما يحصل هذا فيخرج قبل الوداع ماذا يصنع؟ قال رجع إن كان قريبا. وما مقدار هذا القرب؟ قال رجع إن كان قريبا، يعني متى؟ هل هذا العبرة إن كان بمكة أو كان قبل المواقيت أو كان مسافة سفر، أو أن العبرة بالمشقة؟ من أهل العلم من يقول رجع إن كان قريبا يعني ما تجاوز حدود المواقيت، منهم من يقول ما تجاوز حد مسافة السفر، ومنهم من يربط ذلك بالمشقة، إذا تيسر له أن يعود فإنه يرجع. لكن لا شك أنه إذا خرج مسافة بعيدة هذا صدق عليه أنه خرج ولم يودع، فإن عاد ففي إجزائه نظر. لكن إن كان قريبا تذكر في الشرائع، تذكر في المنطقة اللي في بعد الزاهر الزايدي من طريق جدة، إذا كان من طريق المدينة في الجموم وهو قريب يعود ويزيء ذلك إن شاء الله. قال إلا الحائض والنفساء. قال وإن كان بعيدا بعث بدم. لماذا؟ ما هو لماذا نص؟ ما نص على الواجبات السابقة بدم هنا؟ لأن طواف الوداع ليس من مناسك الحج، إنما هو طواف قلنا لكم هو في توديع البيت، لكن نص عليه لثبوت ذلك الدم وإلحاقا بواجبات الحج التي من تركها فإنه يهرق دما. قال ويستحب لهم الوقوف عند باب المسجد والدعاء بهذا، أي الحائض والنفساء لا يجب عليهما طواف الوداع، وإنما يستحب لها ماذا؟ أن تقف عند باب المسجد. لماذا عند باب المسجد؟ لأنها ممنوع من دخول المسجد، وتدعو بهذا الدعاء السابق. وقلنا بأن الدعاء السابق ليس سنة على من طاف، فضلا أن يكون سنة على من لم يطف. وذلك الصواب أن الحائض والنفساء تنفر من فجاج من وعرفات الموضوع التي هي فيه ولا شيء عليها، ولا تقف ولا تدعو عند الباب، والله أعلم. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان أركان الحج والعمرة، وهي طريقة المصنف بعد أن يذكر الصفة الكاملة يذكر الأركان والسنن والواجبات. في الصلاة مثلا مر معنا أنه ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لما شرح لك صفة الصلاة قال بعدها والأركان منها كذا والواجبات كذا وما بقي فهو سنة. وهنا في الحج كذلك ذكر صفة الحج وما يفعله الحاج، ثم قال لك الأركان هذه والواجبات هذه وما بقي فهو سنة. فبدأ وقال رحمه الله
باب أركان الحج والعمرة. أركان الحج: الوقوف بعرفة وطواف الزيارة. واجباته: الإحرام من الميقات والوقوف بعرفة إلى الليل والمبيت بمزدلفة إلى نصف الليل والسعي والمبيت بمنى والرمي والحلق وطواف الوداع. وأركان العمرة: الطواف. وواجباتها: الإحرام والسعي والحلق. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم، ومن ترك سنة فلا شيء عليه. ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته الحج، فيتحلل بطواف وسعي، وينحر هديا إن كان معه، وعليه القضاء. وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاهم ذلك، وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهم.
قال رحمه الله: باب أركان الحج والعمرة. قال: أركان الحج: الوقوف بعرفة. الركن ما لا يتم الشيء إلا به، وهو من الماهية، بخلاف الشرط فإنه خارج الماهية. وأركان الحج التي إذا لم تحصل لم يتم الحج. وذكر المصنف رحمه الله أن أركان الحج لا يتم الحج إلا بحصولها، أما الواجبات فإنها تجبر بماذا؟ بدم. فقال: أركان الحج: الوقوف بعرفة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه. وذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا فقد تم حجه وقضى تفثه. فالحج عرفة، أي أن عرفة هي الركن الأعظم من الحج، وذلك من فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ووقت الوقوف بعرفة متى؟ من فجر اليوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر، يوم وليلة تامة. هذا على المذهب، وعند جمهور الفقهاء رحمهم الله، وهي رواية أخرى في المذهب، وحكي عليها الإجماع أن الوقوف لا يكون إلا متى؟ إلا بعد الزوال. وهذا أولى، وعليه جماهير أهل العلم رحمهم الله. قال رحمه الله: وطواف الزيارة. وطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، هذا أيضا هو ركن من أركان الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم حاضر صفية قال: حابستنا هي. فكان صلى الله عليه وسلم يرغب في حبس الجميع لأجلها، وهو ركن من أركان الحج بإجماع العلماء رحمهم الله. قال: وواجباته. ذكر فقط ركنين. أما الواجبات فقال: إحرام من الميقات. الإحرام في ذاته ركن، ما يصح الإحرام إلا الحج إلا بالإحرام، لكن من الميقات هذا من ماذا؟ من الواجبات. فالمقصود أنه لا يحرم إلا لا يتجاوز الميقات إلا وهو محرم. فلو أحرم قبل الميقات صح إحرامه كما مر معنا مع الكراهة، وإن أحرم من الميقات صح من غير كراهة، وهذا قد أتى بالسنة. وإن تجاوز الميقات بغير إحرام فإنه ترك واجبا، ترك ماذا؟ واجب من الواجبات، فعليه دم. قال رحمه الله: الإحرام من الميقات. فإذا أحرم لا تجاوز الميقات فإن عليه دم. هذا إذا أحرم بعد تجاوزه الميقات. أما يتجاوز الميقات ورجع للميقات فإن الدم يجب عليه أم يسقط؟ يسقط. هذا إذا لم يحرم بعد التجاوز. يعني من تجاوز الميقات له حالتان: إما أن يحرم بعد أن يتجاوزه، وإما لا يحرم. فإن أحرم بعد أن تجاوز الميقات فإن الدم استقر في حقه ولو رجع، لأنه أنشأ الإحرام وعقد النية من أين؟ بعد تجاوز الميقات. فلو رجع لا ينفعه الرجوع. ومن تجاوز الميقات ولم يحرم فإنه إن لم يرجع أحرم مكانه وعليه دم. ونقول له: إن استطعت الرجوع يجب عليك الرجوع، لم تستطع الرجوع كان يشق عليه ذلك، نقول له: أحرم من موضعك وعليك ماذا؟ دم. وإذا كان لم يحرم واستطاع الرجوع فإنه يرجع ولا شيء عليه. قال رحمه الله: والوقوف بعرفة إلى الليل. النبي صلى الله عليه وسلم وقف بعرفة نهارا حتى غربت الشمس، وقلنا خالف في ذلك أهل الجاهلية، وهذا من أدلة وجوب الوقوف إلى الغروب، لأن من دفع قبل غروب الشمس شابه أهل الجاهلية، ومخالفة الجاهلية من الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى غروب الشمس وقال: تأخذوا عني مناسككم. والاستدلال بهذا الحديث حقيقة على الواجبات محل نظر، فإنه ما الذي يجعل بعض الأعمال سنة وبعضها واجب، وفي الجميع قال صلى الله عليه وسلم تأخذوا عني مناسككم. وقلنا هم يقولون بأنه صلى الله عليه وسلم قال تأخذوا عني مناسككم، وهذا أمر، والأمر يفيد ماذا؟ الوجوب، وهذا مجمل، وبيان الواجب واجب. قالوا فبيانه يكون واجبا، فكل واجب يظهر فيه ذلك يكون واجبا، لكن الصواب والله أعلم أن هذا الدليل لا يصلح، كما لا يصلح في الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بل يحتاج إلى دليل آخر. هنا الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خالف أهل الجاهلية، ومخالفة أهل الجاهلية تدل على مخالفة أهل الجاهلية واجبة، ولو دفع قبل الغروب فإن عليه ماذا؟ دم ما لم يرجع في الليل، لكن لو رجع ومكث جزءا من الليل فإنه يكون بذلك جمع بين النهار وبين الليل فيسقط عنه الدم. قالوا الوقوف بعرفة إلى الليل، ولو وقف ليلا ولم يقف نهارا أجزأه ذلك ولا شيء عليه. إذن الذي يدفع قبل غروب الشمس ولم يعد من الليل عليه ماذا؟ دم. فإن وقف ليلا فقط دون النهار فاته الوقت الفاضل للوقوف، لكن لا دم عليه ولم يترك واجبا. قال رحمه الله والمبيت مزدلفة إلى نصف الليل، المبيت مزدلفة واجب، والدليل على وجوبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى صلاتنا هذه ووقف موقفنا هذا، والصلاة مقصود بها صلاة الفجر مزدلفة، فدل على أن المجيء إلى مزدلفة من الواجبات. والنبي صلى الله عليه وسلم كما يقول الفقهاء نام في مزدلفة تلك الليلة وقال تأخذوا عني مناسككم. ومبيته صلى الله عليه وسلم في مزدلفة إلى الفجر، ورخص للضعفة أن يدفعوا من عند مغيب القمر كما قالت أسماء، والفقهاء عند الحنابلة يرون أن المبيت يكفي إلى نصف الليل للصحيح والمريض، فمن مكث مزدلفة عند الحنابلة إلى نصف الليل أجزأه ذلك صحيحا كان أم معذورا. وقيل بل الوقوف بالمبيت مزدلفة إلى الفجر واجب على الصحيح، ولا يجب على المبيت مزدلفة إلى الفجر واجب على الصحيح، ويخفف فيه عمن عن المعذور كالمريض والعاجز فيدفع بعد مغيب القمر، وهذا ترجع شيخنا الشيخ محمد المختار. وقيل بل يكفي من المرور مزدلفة ولو لوقت يسير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من وقف موقفنا من صلى صلاتنا هذه وكان قد أتى عرفات أية ساعة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفت. فالآن هذا قال تفته، فهذا الرجل الذي يأتي إلى عرفات ويقف فيها من الليل في آخر جزء من الليل، الحج صح ام لا يصح منه؟ يصح. قالوا وهذا يدرك جزء يسير من المزدلفة فيكفي، وربما لم يدرك فهي ليست بركن، لأنه بين أهل العلم رأنا ركن، ليست ركن مزدلفة، لكنه لو مكث جزءا يسيرا قالوا كفى. فعندنا أقوال، قيل جزء يسير يكفي، وقيل بل لابد من المبيت إلى متى؟ الفجر، ولا يرخص لأهل الأعذار، وقيل بل إلى نصف الليل كما هو المذهب عند الحنابلة للصحيح والمريض، هكذا عند الحنابلة رحمهم الله. والمبيت مزدلفة إلى نصف الليل والسعي، السعي في روايات عن الإمام أحمد رحمه الله، رواية بركنيته في الحج، ورواية بوجوبه، ورواية باستحبابه. والذي جعل العلماء رحمه الله يختلفون هو الإشكال ما يستفاد من قوله تعالى فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، فمن تطوع فهو خير له، وعفوا قال فجمع يطوف به من تطوع فإن الله شاكر عليم. فقالوا بأن الله تعالى نفى الجناح عن السعي بين الصفا والمروة، ونفي الجناح لا يرقى للوجوب ولا الركنية، فهذا يدل على الاستحباب فقط. وقيل بل إن نفي الجناح هنا جاء لأمر كما قالت عائشة رضي الله عنها، فإن الصحابة رضي الله عنهم تحرج بعضهم من السعي بين الصفا والمروة لأن صنمين كان في على الصفا والمروة، وكان أهل الجاهلية يطوفون بهما، فنفى الله تعالى الحرج الذي وقع في نفوسهم، فقال فلا جناح عليه أن يطوف بهما. وجاء في قراءة شاذة ألا يطوف بهما، هذا مما جعلهم يقولون بالاستحباب، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعى وقال إن الله قد كتب عليكم السعي، ولذلك قالوا بوجوبه. وابن قدامة توسط، لم يقل بالركنية ولم يقل بالاستحباب، إنما اختار رواية تقول ماذا بالوجوب. والنبي صلى الله عليه وسلم سعى وأمر الصحابة بالسعي فقالوا هذا يدل على الوجوب. قال والمبيت بمنى، المبيت بمنى كذلك في ليالي التشريق واجب. ما الدليل على وجوبه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للرعاة والسقاة ورخص لهم أن يبيتوا خارج منى، والرخصة ما الذي يقابلها؟ العزيمة، فإن تدل على أن مقابلها واجب، فالواجب في الأصل هو أن يبيتوا بمنى، لكنه صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة والسقاة. واليوم يرخص من كان في مثل حكمهم كالذين يقومون على شأن الحجيج، فلو فرضنا أن من يقوم بحفظ أمن الحجيج وتنظيم سيرهم لهم مخيمات خارج منها وقام بالحج، فإن له أن يأتي الحج ويبيت هذه الليالي خارج منها ليقوم على حفظ مصالح الحجيج، كان يكون يعمل مثلا في تنظيم السير خارج منها أو يكون يعمل في داخل الحرم، فلو حج مثله يؤذن له ويرخص أن يبيت خارج منى لأنه يقوم على أمر الحجيج كما رخص صلى الله عليه وسلم من للسقاة والرعاة. قال رحمه الله والرمي، الرمي كذلك من واجبات الحج، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ حصن وقال بمثل هذا فرموا إياكم والغلو، وكذلك رمى النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام وقال لتأخذوا عني مناسككم. والرمي من واجبات الحج عند الفقهاء، لكن هل كل يعني بما يثبت الدم، إن هل الجميع واجب؟ لو ترك عند الفقهاء يقولون لو ترك جميع الرمي دم واحد، وبعضهم يقول لكل يوم دم، والحصاة يقولون فيها مد من طعام، وبعض الفقهاء يقول لو ترك حصاة واحدة فإن عليه دم لأن الرمي لم يتم. والأصل الحقيقة في الدماء لا يشدد فيها، فلا تثبت إلا فيما يعني وقع عليه الاتفاق عند العلماء وما ذهب له الجماهير، فلو ترك حصاة ونحو ذلك لا يؤمر بالدم، ويكفي أن يصدق بشيء من طعام، لكن لو ترك رمي الجمار ليوم فإن عليه ماذا؟ عليه الدم. قال والرمي والحلق، والنبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في صحيح مسلم أنه قد أعطى الحلاق شقه الأيمن فحلقه ثم الأيسر فحلقه، وأعطى أبا طلحة الشعر فوزعه وقسمه على الصحابة رضي الله عنهم. وطواف الوداع كذلك، طواف الوداع من الواجبات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث قال كان الناس يطوفون في فجاج من وعرفات، فأمروا أن يجعلوا آخر عهد بالبيت ماذا؟ الطواف. وهذا دليل على وجوبه. ثم قال رحمه الله وأركان العمرة الطواف، وطبعا في الحلقة مشايخ ما الحلقة المجزئ والتقصير المجزئ؟ الحلق هل هو واجب أم يجزى عنه التقصير؟ يجزى عنه التقصير، لكن النبي صلى الله عليه وسلم دعا المحلقين ماذا؟ ثلاثا، ثم دعا المقصرين واحدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يكن له هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروة وليقصر وليتحلل، فأمر صلى الله عليه وسلم بالتقصير فدل على وجوبه، ولذلك يجب التقصير أو الحلق للحج والعمرة. والحلق الذي يجزئ الذي يكون له الفضل هو الذي يكون بالموس أو ما كان بالمكينة مما لا يبقى بعده شعر، لو كان مكينة درجة صفر تحلق الشعر ما يبقى شعر يكون هذا كالتحليق حلق، لكن الغالب أن المكينة إذا أخذت الشعر يبقى شعر لا يذهب إلا ماذا؟ إلا بالموس. فمن أهل العلم يرى أن المكينة على صفر تأخذ حكم الحلق لأنها تزيل الشعر ويبقى شيء يسير، ومن يرى أن لا تأخذ حكم الحلق لأنها تبقي شعرا يذهب بالموس. قالوا والحلق والحلق المعروف الذي يكون فيه زوال لأصل الشعر، وزوال أصل الشعر لا يكون لماذا إلا بالموسى. والتقصير حده الصحيح أنه لم يحد في الكتاب ولا في السنة، ولذلك يرجع فيه إلى ماذا؟ العرف. فالحلق معروف في العرف والتقصير معلوم، ولذلك قال تعالى ادخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين ومحل، قال ادخلنا المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فمن حلق رأسه وقصر يرجع في التقصير العرف. فإذا رأيت الرجل قبل العمرة وبعد العمرة وتقصير الشعر واضح فهذا قد قصر من شعره، وإن كان هو بعد العمرة كما كان قبل العمرة فلا يظهر أن مثل هذا قد قصر من شعره. والمرأة تأخذ شيئا يسيرا قدر أنملة من شعرها، تجمع شعرها وتأخذ منه أنملة، ولو كان شعرها مدرجات تأخذ من كل طبقة من طبقاته كما يقول العلماء. قال رحمه الله: وأركان العمرة الطواف وواجباتها الإحرام. ذكر العمرة ركنا واحدا فقط وهو ماذا؟ الطواف. وقيل السعي كذلك أنه ركن، وهذا أظهر والله أعلم. فالعمرة لها ركنان: الطواف والسعي. والواجبات قال الإحرام، أي يقصد الإحرام من أين؟ من الميقات. أما ذات الإحرام في الحقيقة هو من أركان الحج، ذات الإحرام من أركان الحج والعمرة، ما يتصور عمرة من غير ماذا؟ من غير إحرام. والسعي ذكره واجبا، وقلنا الصحيح أنه ماذا؟ أنه ماذا من السعي؟ ركن من أركان العمرة. والحلق كذلك، الحلق من واجبات العمرة. فمن ترك ركنا لم يتم نسكه إلا به، ومن ترك واجبا جبره بدم. ولقول عباس رضي الله عنه: من ترك شيئا من نسكه فليرق دما. وابن عباس استنبط ذلك من وجوب الهدي على المتمتع، فالله عز وجل أوجب الهدي على المتمتع، قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. ثم قال: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. فنظر ابن عباس رضي الله عنه هذه الآية فأخذ منها أن المتمتع والقارن قد أهل بنسكين ومر بالميقات وهو ناول لنسكين، والأصل أنه يرجع إلى الميقات ليهل بالنسك الآخر، لكن لما لم يرجع وجب عليه ماذا؟ الدم. ولذلك المكي لا يجب عليه دم، لأنه يهل العمرة من محله من الحل، ويهل لحجه من محله، صحيح؟ ولذلك لم يترك ميقاتا فلم يجب عليه دم. فاستنبط ابن عباس رضي الله عنه من هذه الآية أن من ترك شيئا من نسكه وترك واجبا أن عليه الدم من هذه الآية. وعلى هذا تتابع الأئمة رحمهم الله، الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، ولم يخالف في ذلك إلا طائفة من الظاهرية، قالوا بعدم وجوب الدم على من ترك واجبا ولعدم ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومجيء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه يكفي في ذلك، وتابع الأئمة عليه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله لم يكن من حيث النظر يقوي إيجاب الدم، لكنه كان يرى لو لم يفتي به لا تساهل الناس في النسك. اليوم كثير من الناس لا يمنعه من ترك الواجبات إلا ماذا؟ إلا الدم، يعني لا يمنعه من ذلك اتباع السنة. لو قيل له لا شيء عليك إلا التوبة لرأى أنها أيسر ما يفعل، وهي أشق ما يكون حقيقة وأعظم ما يكون من الأعمال. في وظيفة العمر للمؤمن أن يشتغل بالتوبة. فابن عباس رضي الله عنه أفتى بذلك وتابع الأئمة عليه. والشيخ ابن عثيمين رحمه الله في فتاوى دم يقول: إذا أفتى بالدم يقول تركت واجب من واجبات الحج، والعلماء يقولون عليك دم، والعلماء يقولون عليك ماذا؟ دم، والفقهاء يوجبون عليك الدم. يعني هو لا يريد أن لا يستطيع أن يقول ذلك من تلقاء نفسه، لكن يقول العلماء يوجبون الدم، الفقهاء يوجبون الدم، حتى يكون صدق فيما قال رحمه الله. قال رحمه الله: ومن ترك، قال: ومن لم يقف بعرفة حتى طلع الفجر يوم النحر فقد فاته ماذا؟ الحج. وهذا أحكام الفوات، كما جاء هبار الأسود لعمر رضي الله عنه بعدما فاته الحج يوم النحر، فأمره أن يتحلل بطواف وسعي، يعني ماذا؟ بعمرة. هنا قال، لاحظ ما قال يتحلل بعمرة، قال ماذا؟ بطواف وسعي، لأن الفقهاء لا يرون أن هذه العمرة، الحنابلة يقول لا تجزي عن عمرة الإسلام. إذا العمرة مر معنا عند الحنابلة ما حكمها؟ واجبة. طيب هذا رجل ما اعتمر وفاته الحج، نقول له تحلل بماذا؟ بعمرة، طواف وسعي. يقول يتحلل بطواف وسعي لكن لا يجزئه عن عمرة الإسلام، لأنه لم ينويها، إنما فعل ذلك تحللا ولم ينويها من أصلها. والحقيقة وقعت ماذا؟ وقعت عمرة طواف وسعي وتحلل، لكن الحنابلة يقولون لا تجزئه عن عمرة الإسلام. قال فيتحلل بطواف وسعي وينحر هديا لأمر عمر رضي الله عنه إن كان معه وعليه القضاء. وهذه من كان فنفاته الحج عليه أربعة أمور: الأول يتحلل بعمرة، ثانيا ينحر الهدي إن كان معه هدي، ثالثا عليه ماذا؟ القضاء. وأيضا يضيفون رابعا وعليه الحج من قابل، هذا هو قضاء، هذا عفوا عليه القضاء هو حج من قابل، يضيفون رابعا وهو الهدي، عليه هدي آخر في حجته الأخرى، يعني دم الآن لفوات الحج وهدي في حجه اللاحق، فعليه دمان، دم الآن وهدي في حجه الآخر. وابن قدامة رحمه الله قال ينحر هديه الآن عن الفوات وإن كان معه، وإن لم يكن معه فإنه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع كما هو الأصل عند الحنابلة. قال وإن كان معه وعليه القضاء، وعليه القضاء متى؟ من قابل، وعليه القضاء من قابل. وذكر رحمه الله طبعا عليه القضاء، هل هذا في إن لم يكن حج حجة الإسلام واضح، لكن كان حج حجة الإسلام هل يجب عليه؟ هل يجب عليه الآن إذا حج حجة الإسلام من قبل؟ إذا ما حج يجب عليه القضاء لا يحج حجة الإسلام، إن كان قد حج فإنهم قالوا يجب عليه القضاء ولو حج حجة الإسلام لأمر الصحابة رضي الله عنهم بذلك وأمر عمر بالقضاء من قابل. ثم قال رحمه الله وإن أخطأ الناس فوقفوا في غير يوم عرفة أجزاءهم ذلك، سواء كان الخطأ من جميع الناس أو من غالبهم، فالعبرة بجمهور الناس. فإذا وقف الإمام ومن معه وقوفا خاطئا وظنوا أنه اليوم من عرفة التاسع وقفوا في اليوم العاشر ثم أو وقفوا في اليوم الثامن ثم في اليوم الذي يليه ذهبوا إلى يوم النحر وأخطأوا، فإن الأضحى يوم يضحي الناس والصوم يوم يصومون والأضحى يوم يضحون، ولذلك فإن وقوفهم صحيح. لكن لو أن بعضهم أخطأ فإن وقوفه لا يجزئه، لكن لو أن الجميع أخطأ فإن الوقوف مجزئ. قال وإن فعل ذلك نفر منهم فقد فاتهم الحج، فقد فاتهم الحج. ويستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما، يستحب لمن حج أن يأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا ثلاث مساجد: المسجد الحرام، مسجد هذا، والمسجد الحرام، ومسجد الأقصى. فزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنن، وشد الرحل لزيارته مما هو مشروع في السنة. إلا أن مصنف رحمه الله قال يستحب لمن حج زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلمن أراد الحج أن يشد الرحل للمسجد لا للقبر. فإذا جاء المدينة وصل المدينة استحب له أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم عليه وعلى صاحبيه. والفقهاء ينصون قالوا لا يتمسح بهما ولا يبقى عندهما، إنما يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء حديث من حج ولم يزرني فقد جفاني، من حج ولم يزرني فقد جفاني، لكن هذا الحديث من الموضوعات التي لا تصح. ولذلك لو حج امرؤ ولم يأتي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد تم حجه وقد رأى زين رأى رجل من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم من أبناء الحسين بن علي رضي الله عنه، رأى رجلا قد أدخل رأسه في الحجرة يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، قال ما أنت ومن بالأندلس إلا سواء، يعني أنت الذي أدخلت رأسك في الحجرة والذي في الأندلس فإنكم ماذا؟ سواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى ملائكة سيحون في الأرض، يسيحون في الأرض يبلغوني السلام من أمتي. والسلام الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تبلغه من أي موضع كان. وبهذا ختم المصنف رحمه الله كتاب الحج، ثم شرع في باب الهدي والأضاحي. الهدي والأضاحي وكذلك العقيقة على باب مستقل. والأمر لكم، يعني أنا عندي لقاء بعد العشاء، فإن أردتم أن نقف وقفنا، وإن أردتم أن نأخذ الهدي والأضاحي حتى نقطع، لأن ما ودنا نبدأ في البيع الدرس المقبل. يعني نحن الآن إن بدأنا في الهدي والأضاحي أخشى لا نكمل. كم بقى على ذا؟ نعم دقيقتان، ما نكمل الهدي والأضاحي، ثم في الدرس اللي يليه ما راح ننتهي. فخلونا أحسن ننصرف. سبحانه وتعالى، أستغفرك وأتوب إليك.